الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي بعنوان البارق في قطع السارق للإماء للسيوطي رحمه الله تعالى. وهذه رسالة مهمة جدا في باب من أبواب أيضا المهمة جدا، وهي باب السرقات العلمية ليس سرقات الأموال. فنحن نعلم أن سرقات الأموال قد حددتها الشريعة، سرق مالا إذا بلغ هذا المال نصابا معلوما هو ربع دينار أو 3 دراهم في بعض الأحاديث أو 8 المجن في بعض الأحاديث، وكلها قيمة واحدة. ربع دينار يعني ما يساوي جراما من الذهب وقليلا. الآن فمن سرق هذا من حرز، هذا شرط القطع، هذا شرط القطع، فمن سرقه من حرز فإنه تقطع يده على وفق ما جاء في الأدلة الشرعية، كحديث المرأة المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وقد قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسرقة المالية، سرقة الأموال والمتاع والأشياء، هذه معروف حدها في الإسلام ومعروف شروطها في الإسلام. لكن هناك سرقات أخرى، سرقات علمية، سرقات لجهد أشخاص. كتب كتابا فقام رجل وسطى عليه وأخذ هذا الكتاب ووضع عليه اسمه ليكون في دنيا الناس هو العالم النحرير وهو الخبير الدقيق وهو الأصولي البارع وهو الفقيه الذي يعلم مناطات الأدلة، وفي حقيقة الأمر ليس هو شيئا من ذلك، إنما هو سارق حرامي. وهذه السرقات العلمية سواء لكتب بأكملها أو خطب بأكملها أو كثير منها جريمة عظيمة. هذه الجريمة ربما تكون أشد من جريمة سرقات ربع دينار، لأنها وبسبب هذه السرقات العلمية وسد الأمر إلى غير أهله. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. لو لم يكن في تحريم السرقة العلمية إلى هذا الدليل لكفى. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طبعا السرقات العلمية طبعا تخرج دكتور جامعة. أنا الآن ذهبت إلى واحد قام فأدى ماذا؟ جاء لي بكتاب رسالة دكتوراه في أمريكا، رسالة دكتوراه في جامعة ما أدري إيه، فجاءني بها وغيرت الغلاف وأشياء في المقدمة وبعض الترتيب من تقديم وتأخير وكتبت عليها اسمي ونوقشت الرسالة وحصلت على درجة امتياز وأهلت لأن أكون أستاذ جامعة، ولست كذلك. وسد الأمر إلى غير أهل. خرجت بكتب الفتاوى فصرت مفتي الأمة وقد سرقت فتاوى العلماء، فماذا كان؟ اتصل الناس عليه، فضيلة الشيخ عندنا فتوى في الميراث، فضيلة الشيخ عندنا فتوى في الطلاق، فضيلة الشيخ عندنا فتوى كذا، وأنت تقول لا أدري لا أدري وتتكلم. وإذا تكلم أحد في قلة علمك
قال الناس إنكم لا تعرفون قدر هذا الرجل. انظر إلى مصنفاته كأنما تذكرنا بشيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام أحمد الإمام الأثري السلفي. فتصدر الأمة على أنه مفتن، وليس كذلك. ضاعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله. ما أفصحك من خطيب وما أبرعك من صاحب بيان، ما أروع الكلمات وما أعدب الأساليب وما أفصح المنطق. أنت فصيح الأمة، أنت إمامها، ولكن يا ليت الفصاحة فصاحتك، ويا ليت الأسلوب صناعتك، وإنما هي كلمات مسروقة وعبارات مخطوفة وخطب منهوبة تسلطت عليها في ستر من أعين الناس، وظننت أن الأمر سيدوم وأنه لن ينكشف. واعلم أن كل خائن سوف يسلط الله عليه من يكتشف خيانته، حتى لا يبقى في الناس مرموقا دائما إلى الموت. ولقد رأينا هذا مشاهدا معلوما معروفا، فقد سرق السارق وظن أن الطلبة لن تكتشف وأن الأمر سيبقى، فصار يشبع ويجمع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وصعد المنبر فقال الناس ما أروع الخطبة، وصفوه بالفصيح صاحب البيان البارع الذي يتكلم عن فصاحة وعن اللغة. ولم تطل الأيام حتى ظهر الأمر وانكشف الستر ووقع اللسان وعرف من وراءه. فيا لها من فضيحة. ماذا تقول؟ يا ليتك تتوب أو تؤوب، يا ليتك ترجع أو تندم، لكنك المستمر المعاند المبرر المغرر المدلس الملبس المخلط الغشاش. وإن رجوعا وتوبة خير من تماد في الباطل. متى الساعة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهل، فانتظر الساعة. فيظهر العالم وليس بالعالم، ويظهر الناس الطبيب وليس هو بالطبيب، ويظهر للناس الأستاذ وليس هو الأستاذ، ويظهر 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 إلى آخر ذلك. أفيناقش في تحريم ذلك مسلم؟ أيجادل في ذلك طالب علم؟ للأسف للأسف وجد من يدافع، ووجد من يبرر، ووجد من يؤلف ويصنف في هذا، لتصبح الجريمة قانونا وشرعة. ذكرونا بقول في كتاب الله عن قوم ذكرهم الله في كتاب الله من وجه لما ضاق بآل لوط مقام الطاهرين، كان لابد من نسف الطهارة وتغيير النظام، فصدر القانون الجائر: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وسمى أقوام أشياء بغير أسمائها فانقلبت المفاهيم، وظهر متعصبة ينافحون ويدافعون. وإذا ذكرت السرقات العلمية في عصرنا فرائدها من وقائدها من؟ الذي حرصها بنفسه وذريته ودافع عنها ونشرها واقتنصها. فإذا ذكرت الفصاحة، إذا ذكرت السرقات، فمن رائدها ومن أستاذها ومن شيخها؟ نؤجل قليلا. فقال النبي إذا سد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الطريقات العلمية تناقش فيها، تجادل فيها، طريقات علمية تشبع بما لم تعطى. لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المرأة أن تتشبع من زوجها بما لم يكن منه. هل للمرأة أن تقول لجارتها وضرتها زوجي كذا وتتشبع؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجعله من الزور والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالسارق متشبع بما لم يعطى، هو الفصيح، هو العالم، هو الخطيب، هو المؤلف، هو المصنف، هو عالم العقيدة، وليس كذلك. إذن حسبه هذا. السارق خائن على خصلة من خصال النفاق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه، كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. ومنها وإذا اؤتمن خان، وكتب المسلمين أمانة، فإذا اؤتمنت عليها تخون. أمانة، أخذت الأقوال من أصحابها وأخذت الأفكار من صناعها، لماذا؟ فالسارق على خصلة من خصال النفاق. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا اؤتمن خان، المتشبع بمن يعطى كلابس ثوبي زور. السارق ظالم، والله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالمين. قال النبي الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم فناسب كلام الناس إليه وصرخ جهودهم فظلمهم وروج كتبهم باسمه فأخذت حقوقهم وضاعت وانتقلت إلى غيره، فكان ظلما أن تأخذ فكرتي، أن تأخذ صناعتي ثم تظهر بها، ظلم لي. أليس الظلم هو أن تضع الشيء في غير محله؟ أليس الظلم هو الاعتداء؟ وقد حصل من السارق، وإن كان عودا من أراك، وإن كان عودا من أراك. سارق الكتب والخطب والمحاضرات والطابع لها والمروج لها آكل لأموال الناس بالباطل. والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقد أخذ تلك الكتب وباعها وأكل ثمنها، فقد أكل الحرام، وأكل الحرام جريمة وكبيرة تمنع من إجابة الدعاء. أليس السارق الكتب هو هذا؟ السارق مدلس، دلس على الناس، والتدليس إظهار الشيء المعيب في صورة حسنة، وإظهار الجاهل في صورة عالم، تدليس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراه، يحبس الرجل اللبن في الضرع، ضرع البهيمة، ويذهب يبيع هذه البهيمة، فتظهر بعد ذلك أنها ليست بحلوب، فله الرجوع، فإن التدليس حرام. ولهذا عندنا في الفقه ما يسمى بخيار التدليس. السارق للكتب العلمية غش، غش الأمة، لأن الغش يرجع إلى التزييف، ولقد زيف. السارق كذاب لأنه أظهر علم غير في علمه على نوى العالم. إذا كذبت على الأمة فليس ذي من صنعتك. ومن صفات المنافقين إذا حدث كذب. السارق مرائن، فإن المرائي يظهر العمل يحمده الناس، وكذا السارق فهو يحب أن يحمد بما لم يفعل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أقول لكم ماذا وماذا وماذا وماذا؟ كل هذه بعض ما في الطريقات العلمية من أدلة على تحريمها، ومع ذلك يخرج من ينتسب المنهج السلفي ويقول لا إشكال في ذلك، فإن العلم مشاع بين الناس وينبغي أن يكون مشاعا. أليس كل هذه الأوجه التي ذكرتها لكم أوجه حقيقية في هذا الباب؟ أما أن ينسى إنسان في موضع عزوة، في بعض مواضع على كثرة مؤلفاته، أما لعلة معينة قد يخفي عزوا لكون هذا العالم الذي إن أظهر اسمه سوف يرفضه الناس. مثلا بعض الناس كتب على كتاب التوحيد ما وضع اسم مؤلفه. أحيانا لو أنت قلت قال محمد بن عبد الوهاب لك يا وهابي، فتقول كلام ابن عبد الوهاب من غير أن تنسب هذا ابن عبد الوهاب لمصلحة، ماشي. أن يقع عدم العزو أحيانا لسهو أو شيء، ماشي، ليس ديدنا، وحينئذ لن يقع أو لن ينتقدك أحد. مصالح وقعت في عمر أمة الإسلام، وقعت من بعض المصنفين، لكن أن تتجر بهذا وأن تظهر هذا وأن يصبح هذا ديدنا لك، فذاك ما لا يقبل على الإطلاق، تدفعه الأدلة التي ذكرتها. والكلام في السرقات العلمية والتحذير منها يكفيه والله ما قلت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن بعض من ينتسب إلى العلم ذكر بعض طلبات معه حوارا، يقول الطالب بأن هذا الحوار وقع يوم الخميس 27 شوال، طبعا ده مسجل، مسجل موجود 1433 بعد صلاة العصر مباشرة وقبيل درس العصر لهذا الرجل، وكان يومها بيشرح عقيدة سلف أصحاب الحديث الصابوني. طيب مكان الحديث لن أخبر عنه لأنني لا أريد أن أذكره الآن. فالطالب يقول شيخنا كتاب لا حزبية في الإسلام، فبيقول له الشيخ كتاب إيه؟ قال له لا حزبية في الإسلام اللي هو فالشيخ بيقول طبعا أخ مفرغ ده حرفيا، فالشيخ بيقول له لا حزبية في الإسلام، فالأخ بيقول له الطبعة الأولى، فالشيخ ده كتابك أنت؟ الطالب آه الشيخ لا حزبية في الإسلام، ده مين اللي طبعه لك؟ أسامة؟ الطالب أسامة آه الشيخ ايوه مالك؟ الطالب كنت ذكرت بعض العبارات لحضرتك وكده ولم اعزها طبعا لاسباب. طالب بيقوله كده، انا كنت ذكرت بعض العبارات لحضرتك انت ولم اذكرها لاسباب. الشيخ مفيش مشكله، ما هو قال لما كذا راجعه، لا ما احنا كده مش هنعرف حد بيقول اي حاجه، كل اللي يقول حاجه هندريها، وعشان ما احنا كده مش هنعرف. هو بيعترض يعني، بيقول لا ما احنا كده مش هنعرف حد بيقول اي حاجه، كل اللي هيقول حاجه هندريها، وعشان فالطالب له مش هندريها. يعني المسألة فالشيخ بيقوله في فرق بين الخطابة، انت لو بتخطب وتقول وما بتعزوش ما فيش مشكلة، لكن الخطابة غير الخطابة تبقى غير مباشرة. طبعا له كلام اصلا حتى الخطابة لا ينبغي بعد ذلك سنذكرها. فالطالب بيقول له عبارات مش منقولة، فالشيخ بيقول له انما في الكتاب، يعني موجودة في الكتاب. فطالب بيقول له من كتاب، يعني عبارات مش منقولة من كتاب، هي عبارات يعني من أشرطة وكتب وكذا. فالشيخ ما احنا بنقول بنعزو، بنقول ده من صوت فلان. الطالب انا عزيت في الطبعة الثانية، الشيخ ما فيش اي مشكلة. الطالب لكن الطبعة الاولى يعني طبعا عارف ان حصل زعل وكده كذا. فأنا بخفي بعض أسماء يعني. فالطالب بيقول هو فلان كان راجع فلانا في الموضوع، لا اصل احنا ايه، احنا ده اتجاه، فما ما بنبتدي شيء من حد. فالطالب لا مش تبرؤ او ما بنبرأش من حد. فالطالب بيقول لا مش تبرؤ، عياذا بالله، كنت عايز الكتاب يوصل للمحب والمبغض. فالشيخ بيقول دي في الخطابة مش في الكتب، الكتب ما فيش فيها الكلام ده، ما فيش حاجة اسمها محب ومبغض. يعني في الكتب هو كده الكتاب لازم يبقى، انما بالنسبة للخطابة انت ممكن تقول كلام وما تعزوهوش، لان ده مباشر، واحد يعترض عليك وانت قاعد ياخد منك موقف، انما انت بتقنعه بالحق. انما الكتاب وثيقة، يعني الكتاب غير الخطابة، لان الخطابة ممكن تقول نص وما تعزوهوش. ليه بقى؟ يعني ممكن اجيب نص انا بلزم به الخاص، لكن هذا النص عندما اتي به يعمل مشكلة في اتجاه تاني. الطالب هي كانت وجهة نظر، الشيخ لا ما فيش مشكلة. الطالب هي فاسدة طبعا، الطالب الشيخ لا ما فيش اي مشكلة، مش عارفين ما فيش اي مشكلة. الطالب الى ان قال يعني في الحوار الطالب بالنسبة لحضرتك الطبعة الثانية ان شاء الله بإذن الله هتكون تقريبا مجلد كبير، فزادت بعض الاشياء، نقل عبارات تفريغة من كلامهم وعزوها. الشيخ ما فيش مشكلة، ما هو ده مهم جدا. ليه بقى؟ احنا كمان في المسائل اللي هي متعلقة بالردود لازم تعزو. عشان كده انا بقيت اقرأ لما بتقولنا بالرد، بقينا نقرأ من الورق لما اتعودت على القراءة. طيب الى ان قال الطالب طب اذا كان يعني بالنسبة للنقل كان حضرتك بيبقى عبارة عن ايه، كنت سمعت الخطب اللي بعد الاحداث، فالشيخ بيقول انت عندك مثلا واحد زي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الطالب بيقول اللي حصل وانا بكتب مش بكتب من شريط بفرغ. الشيخ انت لو رجعت للعائم كذا هتلاقيني وانا بنقل احيانا عزيت لبعض الشرائط، لان ما لهاش وجود غير في الشريط. يعني الشيخ ابن باز لما سئل السؤال المشهور لما كان بيقولوا له هي 72، هي 72 ولا اقل من 72، قال الاخوان والتبليغ يا شيخ، قال الاخوان والتبليغ، فده موجود في شريط كذا كذلك رفع الاساطين، كان يمكن لسه ما تفرغش. الطالب هو انطبع، الشيخ هو مطبوع، ولكن كان شرايط، فاحنا عزينا في موضع من المواضع في كذا، قلنا فيه بالوجه رقم كذا بالتفصيل. كلام طويل الحقيقه، ولانه كلام عامي ممل، لكن احنا بناتي على بعض المواضع. يعني الطالب بيقول انا كتبت عزو مجمل في اول الكتاب، ان انا مثلا يعني اول عباره يعني عزو مجمل في اول الكتاب. فالشيخ بيقول له لا ما حدش هيلتفت له، ده ما يكفيش يعني. فالطالب بيقول كتبت عزو مجمل يعني في الطبعه الثانيه التاليه وليس الطبعه الاولى. فالشيخ بيقول له ما حدش هيلتفت له، يعني يفكر كل الكلام اللي بيقراه ده بتاعك انت، او يقراه وينساه، ما هو مش قادر يميز، لان انت خلطت كلامك بكلام غيرك والدنيا كلها انفتحت، فالكلام ده في الاخر هيعدى ليك انت، ده خطير جدا. ما هم قالوا قبل كده من بركه العلم نسبته الى اهله، فالكلام ده مهم كما قال ابو عبيد، فمن بركه العلم عزوه. دي طريقه السلف، عشان كده بقي هؤلاء السلف، لان السلف لو كانوا عملوا كده في مسائل النص وادخال بعض الكلام في بعض، لو ان السلف عملوا كده ما كناش عرفنا منهم حاجه، ما كانش هيبقى لنا منهم حاجة. عشان النهاردة نقول فلان قال كذا وتلاقيه سطر واحد وممكن تكون كلمة واحدة فيتستحق النقل، لأن فلان اللي قالها وبتبقى العهدة فيها على مش النقل فقط، على المنقول منه. يعني بيقول لك لما أنا أنقل بالإسناد أنا بريء زي ما العلماء بيعملوا زي الطبري في التفسير والتاريخ، فبيذكر لك الإسناد. إذن لا يكتفي هذا الرجل بالعزو الايه، بالعزو المجمل في اول باب، ولا بد ان تقول هذا. ويقول نفس الرجل هذا في موضع اخر في خطبة جمعة شريط تيقظ وانتبه: واما طلاب العلم الذين تجاوزوا دائرة الهمج الرعاع فصاروا في دائرة طلاب العلم، وقفوا في حيصة فلم يتجاوزوها الى دائرة طلاب العلم الربانيين الذين لا يفرقون ولو قيد أنملة بين العلم والعمل. وأما الألسنة المنفلتة، وأما التحريش بين الشيوخ، وأما بث الفتنة في الربوع، وأما السرقة الصلعاء إلى غير ذلك مما يتورط فيه من يعد نفسه من خلاصة الخلاصة من الأمة، فهيهات هيهات هيهات، ساء ما يعملون وساء ما يحكمون. فهذا الرجل استفتي في هذه المسألة وذكر ذلك. وأيضا هو نفس الرجل قد بيّن ظاهرة تسمى بظاهرة الايه؟ الشيوعية، شيوعية جديدة، وهي أن يأخذ الواحد من هذا وذاك وكذا، ويأخذ أفكار الناس وعلم الناس ثم ينسبه إلى نفسه، فتلك شيوعية ايه؟ فتلك شيوعية جديدة. وهو نفس هذا الرجل الذي لام البعض لما أخذ منه بعض الكلمات ولم يعزوها إليه، تقدر بنصف صفحة أو صفحة تقريبا، فإذا به يحط عليه ويحمل عليه حملة شعواء. هذا الرجل كله سرق كتبا بأكملها ولم يغير فيها إلا القليل، سرق خطبا، سرق كذا، سرق كذا، إلى آخر ذلك من السرقات التي سنبينها. لعلاج هذه المشكلة التي قد يقتضي بعض الطلاب ببعض هؤلاء، كانت هذه الرسالة، وهي رسالة البارز في قطع السارق، لتعلموا أن السرقات العلمية لا تجوز أبدا، وأن من بركة العلم أن ينسبه الإنسان إلى قائله وصاحبه. لكن كما قلت لكم، أن يقع سقط في مرة من المرات، أن لا يعزو الإنسان في بعض المرات لغرض شرعي، كأن مثلا لو أظهر اسم الشخص قد يقف الناس ضده أو كذا وكذا كما حصل من بعض، هذا أمر يسير وسهل، هذا أمر يسير وسهل. لكن أن تكون تلك صنعة رجل أو بضاعة رجل أو طريقة رجل أو طريقة تربية حتى صرف فيه وفي ولده كتب بأسرها لم يتغير فيها إلا بعض العناوين، وسأقرأ عليكم حتى العناوين كيف تغيرت، فلم تتغير بأسرها، إنما عدلت ببعض الأحرف القليلة فيها. وبعد هذا كله لا تستطيع أن تتكلم مع الواحد منهم، فهو العالم النحرير، وهو الابن العالم بالجرح والتعديل، وإن لله وإن لله راجعون. وخرج المسققة والمطبلة والمزمرة، كل يبرر لهذا الرجل من هنا أو هناك، وقد سبق الرد على مثل هذا في ردود مفصلة بينا المواضع بأسرها، لكن سنذكر فقط بعض أسماء هذه الكتب والمواضع لاحقا. ذاكم الرجل الذي وضع سطوته على كثير من الناس حتى صار لا ينطق بالحق خوفا من لسانه أو من موقفه أو من هجمة طلابه، ذاكم الرجل هو من سمعتم منا التحذير منه دائما أبدا، ذاكم الرجل هو محمد سعيد رسله. فإلى رسالة السيوطي البارز في قطع السارق. والعجيب أن البعض يقول: وهل عرف أحد من أهل العلم حذر من هذا قبل السيوطي؟ قبل السيوطي؟ وهذا رد بارد باهت، فإن الحق يقبل ولو جاء من أي أحد. ونعم، النبي تكلم في السرقة، القرآن تكلم في السرقة، الصحابة قرروا هذا، لكن هذه السرقات ليس ينظر إلى أفرادها، ينظر إلى معناها. وإلا فأفراد الأشياء كأفراد الخمر، أفراد الخمر أسماء كثيرة جدا، لكنها فيها ترجع إلى المعنى الذي يجمعها. فالخمر كل ما خمر العقل وأذهب العقل على وجه ماذا؟ اللذات والطرب. سميته هيروين، كوكايين، سميته كذا، كان خمرا من عنب، كان خمرا من تمر، كان خمرا من عسل، كان خمرا من كذا، ففي النهاية هو خمر. كذلك السرقة، سرقة مال، سرقة بهائم، سرقة أفكار، سرقة كذا أو كذا. وآهن لو سرق من رسلان كتاب فنسب إلى غيره، سوف ترون عنترية وردودا لا تطاق، آه لو حصل هذا. نعم، فإلى الكتاب.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: السارقون في العلم ثلاثة أقسام. الأول سراق الحديث، وهم مجروحون بذلك بإجماع أهل الحديث وطبقتهم.
نعم، هل العلماء القدامى اللي بيقول سرق السرقة دي ما حتكلم فيها قبل السيوطي؟ العلماء تكلموا، وهل هناك فرق بين سرقة الحديث وسرقة الكتاب وسرقة المال؟ كلها سرقة، لكن للأسف الشديد سبحان الله من أجل التبرير لبعض الناس تخرج هذه الانحرافات والضلالات، ويبدل دين الله عز وجل من أجل الدفاع عن بعض الأشخاص. نعم،
وهم مجروحون بذلك بإجماع أهل الحديث وطبقتهم تلي طبقة الوضاعين. وقد أورد الحفاظ في كتبهم المصنفة في الضعفاء والمجروحين والمتروكين خلقا ممن كان يسرق الحديث، وهم موجودون بكثرة في كتاب الضعفاء لابن حبان. نعم، وكتاب الضعفاء للعقيلي، وكتاب نعم الكامل لابن عدي، وكتاب الضعفاء لابن الجوزي، وكتاب الميزان للذهبي، وسائر كتب المحدثين.
نعم، لا زال الثلاث والعلماء يحذرون من سرقة الأحاديث. نعم،
وقد أدى الأمانة رأس المؤتمنين إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فروى في مسنده حديثا من حديث مالك لم يسمعه منه
عن شيخ. الشافعي روى حديثا عن مالك ولم يسمعه منه. نعم،
عن شيخ عن مالك بوساطة ثلاثة رجال بينه وبينه، هذا ومالك شيخه، وعنه أخذ جل حديثه.
يعني لو قال حدثني مالك ما طعن أحد فيه. نعم،
فلو رواه عنه بلا واسطة من كان ينازعه أو يدافعه، لكنه رحمه الله فعل اللائق بمقامه من أداء الأمانة والتحرز عن السرقة والخيانة، فلهذا نفع الله بعلمه وطبق الأرض شرقا وغربا.
الله أكبر، وذلك الأمانة. وهل إذا أظهر الرجل أمانة نقص قدره؟ لا والله، إذا عدوت وإذا نسبت الفضل إلى أهله ما نقص قدرك. وكثير من أحيان كان رسلان يصرخ في الخطب من أهل بدع وأهواء، لهذا خشية إذا أظهر الأسماء أن يظهر استدلوا بكلام أهل البدع، وتلك مصيبة تنضاف أيضا إلى ما سبق من مصائب، فإنه كان يسرق من أهل البدع والأهواء ويبدو أنه يستبيح ذلك، فإنه لا حرمة له عندهم يمكن أو كذا، فلهذا كان يأخذ من كتبهم ومن علمهم. نعم، يقول المحشي هنا، وهناك الحافظ بن ناصر الدمشقي كتاب بعنوان السراق والمتكلم فيهم من الرواه وذكر طبقاتهم وتراجمهم، يبقى إذا صنفوا بهذا. وابن ناصر الدمشقي توفي سنة 42 و800، السراق والمتكلم فيهم من الرواه وذكر طبقاتهم وتراجمهم، لا زال السلف يحذرون من هذا. نعم،
الثاني سراق التصانيف، وهم مذمومون أيضا، وما زالت العلماء ينبهون عليهم في تصانيفهم ويذكرون أن ذلك من أسباب عدم الانتفاع بذلك المصنف المسروق.
نعم، هذا النوع الثاني من السرقات. يبقى السرقة الأولى سرقة الحديث، وهذه شر، وقد بين هنا رحمه الله تعالى أن أصحابها مجروحون بإجماع أهل الحديث، من كان يسرق في الحديث فهذا مجروح بإجماع أهل الحديث. طب النوع الثاني سراق التصانيف. نعم،
ويروون في ذلك الحديث الذي أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله. وقال السلفي: سمعت أبا الحسين الصيرفي يقول: سمعت أبا عبد الله الصوري يقول: قال لي عبد الغني ابن سعيد لما وصل كتابي هذا إلى أبي عبد الله الحاكم أجابني بالشكر علي، وذكر أنه أملاه على الناس وضمن كتابه إلي الاعتراف بالفائدة، وأنه لا يذكرها إلا عني، وأن أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثهم قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال سمعت أبا عبيد يقول من شكر العلم أن تستفيد الشيء.
نعم هذا كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، إمام سلفي سني، إمام الأئمة، أثنى عليه جهابذة الإسلام. نعم، وقد سبق أن أخذنا الحمد لله في رمضان هذا مما منحنا الله به ومن علينا به أن قرأنا تفسيره المجموع له من كتبه رحمه الله، فكان تفسيرا ماتعا. نعم.
قال سمعت أبا عبيد
يقول أبو عبيد من شكر العلم أن تستفيد الشيء، فإذا ذكر لك قلت خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، هذا شكر العلم. فإذا كان يا أخواني لا أدري ترفع صاحبها لأنها تلوم عن صدقه وعن أمانته، فإن أيضا الإحالة ترفع صاحبها، لأن المستمع الذي يعنيه الفائدة، وأنت جزاك الله خيرا أن جمعت الفوائد من بطون الكتب ويسرتها لي وعرضتها علي فتكون مشكورا. هل من جمع الفوائد ونسبها إلى أصحابها وذكرها لي لا عمل له؟ لا، له عمل وعمل جليل. وهل هناك علم ينسب إلى أصحابه؟ إنما جمع البخاري أحاديثه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدث إذن لشيخه منة عليه. وابن القيم نسب العلم إلى أهله وأصحابه، فهل إذا قال ابن القيم قال ابن تيمية سقط ابن القيم؟ إنما يدل ذلك على الورع وعلى الأمانة، ومن هنا يقبل العلم. لأن يا أخواني بصراحة يعني الحرام في العلم كيف تقبل منه وكيف تجلس أمامه؟ أنا ما أدري والله كيف تجلس أمام رجل خذ عندك سرق خطبة الإسلام والتعبير الحزبية، سرق خطبة متظاهرون ومتظاهرات من كتاب مدارك النظر في السياسة، سرق خطبة شبهات حول البرلمانات من أبي محمد المقدسي تكفير، سرق خطبة برر أسقياء انفجر أقياء من كتاب تمام المنة في قتال الفتنة لعبدالله الإمام، سرق خطبة المد الشيعي في مصر من عثمان الخميس، سرق خطبة الحوثيون ذراع المجوس ده امتى 2015، سرق خطبة سرق في خطبة طبعا دي بعض مواضع سرق فيها في الخطبة نفسها كاملة في خطبة الشيعة في مصر بتاريخ ايضا 5/4/2015، سرق في خطبة المصريون والذئاب المنفردة بتاريخ 8/5/2015، رسلان يسرق مع سبق الإصرار والترصد شاء من شاء وأبى من أبى ويبقى أحد يرفع رأسه، مع أنه في الرد علينا في السرقات وكان يقول يعني أنا كنت منشغلا بالرد على أهل البدع والأهواء، يعني منشغل تنقل خطبة كاملة وما عندكش وقت تنقل تقول قال فلان، ألا هيضحك علينا هو المتحدث؟ طب خلي المتحدث منحرف يبقى المستمع إيه؟ طب رجل مغرض يبقى أنت كمستمع، لكن لم يكن عندي وقت كنت منشغلا بالرد على أهل البدع ثم تنقل خطبا كاملة وكتبا كاملة منشغل، ومن تنطلي عليه هذه الشبهة عذر أقبح من ذنب. طب ويا ليته يا ليته سكت ويا ليته رجع لعله فوجئ بهذا، والرجل حملته نفسه على عدم التوبة والرجوع والأوبة، لأنه من سيرجع أصلا؟ الشيخ المحنة، الشيخ المحنة لن يرجع، فلعله تاب وأناب، لعله أنبه ضميره أو نصحه ولده، آسف ولده إيه؟ ولده إيه؟ ولده ولده سرق كتاب الحاوي لضلالات يوسف القرضاوي لمؤلف علي بن هنية وطبعه باسم الله. يا أخي حاجة عجيبة، حاجة عجيبة يا إخوان. طب أنا ما هسرق كتاب اسمه الحاوي لضلالات يوسف القرضاوي أغير إيه؟ أقول مثلا إيه؟ الرد القوي على يوسف القرضاوي مثلا، طبعه باسم بيان مخالفات الحاوي في بيان مخالفات القرضاوي. هو ما عادش يبنى للحاوي ليك انت وابوك، هو ما عادش الحاوي ما تشوف حاجة غير الحاوي. يعني الكتاب صاحب الكتاب الحاوي لضلالات يوسف القرضاوي هو وضع الكتاب الحاوي في بيان مخالفات القرضاوي ولم يخرج عن الحاوي، طريقته لكتاب منهاج المسلم الصغير في حديث البشير النذير لأم إبراهيم المصرية مسكينة يا أم إبراهيم، وطبعه باسم منهاج المسلم الصغير في حفظ أحاديث البشير. يبقى ملالي حذفه النذير، ما أدري هو عنده النبي ليس نذيرا أو هو حذفها يعني حتى يحفظ ماء وجهه. فمنهاج المسلم الصغير في أحاديث البشير النذير هذا لأم إبراهيم، هو بقى وضع كتاب منهاج المسلم الصغير في حفظ أحاديث البشير. ترك كتاب فتاوى علماء كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور لمحمد يوسف، طبعه باسم فتاوى علماء الأزهر. يبقى شاف كتاب كبار حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور، خلاه هو في الموالد والأضرحة والنذور. في الموالد أو الأخير هنا قبل الأخير، خلاه هنا في الموالد أول شيء، الأضرحة كانت أول شيء خلاه في الوسط، النذور كانت آخر شيء احتفظ بها آخر شيء. يبقى واحد اثنين ثلاثة، وحذف حذف ماذا؟ حذف القبور، حذف القبور. سرقته لمقدمة كتاب، احنا طبعا ذكرنا هذا من قبل، ذكرنا هذا من قبل، مقدمة كتاب شرح حسين البربهاري لخالد الرداد أيضا سرق هذا، ومع أن صاحب المقدمة بين ما عناه في طبعات وكذا وكذا، وهو نفس الرجل جعل هذا أيضا الجهد له. أيضا سرقاته في كتابه سين وجيم في تعليم عقيدنا للنشاء والمزيين من مصادر التالية دون عزم أو إشارة، توحيد للنشاء والمزيين لعبد العزيز عبد اللطيف، كتاب توحيد العلامة الفوزان إلى آخر ذلك. فكيف ينصح الإبن أباه؟ إذن ده مع صدق السر والترصد. أما عن رسام فتلك خطط كثيرة حتى 2015 يا أخواني، اللي بيقول كان قديم 2015 2015 سرقته في خطبة أيضا الإدمان والإفساد في الأرض 22/5/2015 سرقته في خطبة دعوة الإخوان للتوبة في رمضان بتاريخ 12/6/2015 سرقته في خطبة تطهير القلب في رمضان 19/6/2015 سرقته أيضا في خطبة خطر اللسان والإخوان بتاريخ 26/6/2015 يبدو أن 2015 كان عاما مشهودا في السرقات العلمية في الخطب. سرقته في خطبة مصر بين مطالع الأعداء وجحود الأبناء 3/7/2015، ما هو طبعا كان يوم السبع بقى بينزل وبدأ الإعلام يلتفت له، فكان طبعا لابد من صناعة محبوكة ولو لم تكن لغيره. سرقته في مقطع عنوان الشيخ سرقته في خطبة حرب الشائعات بتاريخ 26/4/2016 دي سرقات في الخطب نفسها، يعني بعضها له وبعضها يسرق فيها، لا زال الرجل مصرا على هذا. فبعد هذا كله ماذا تقول أيها الحبيب عن ديانة هذا الرجل وأمانة هذا الرجل؟ أيبقى بعد ذلك شيخ محنة أو الشيخ المحنة؟ فأرجو الانتباه. نعم.
وقال المزني في أول مختصره كتاب الطهارة، قال الشافعي قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال الأصحاب إنما قال الشافعي قال الله تعالى ليعلم الناس أن المفتتح بهذه الآية هو الشافعي لا هو.
الله أكبر. إلى هذا الحد يعني المزني يقول في أول مختصره كتاب الطهارة قال الشافعي قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو القرآن يا أخوان يحتاج إلى حالة قال تعالى، يعني لو قال الشيخ ابن باز قال تعالى كذا فأنا أنقل أقول قال تعالى مثلا كذا، تحتاج حالة لماذا؟ قال الأصحاب إنما قال الشافعي قال الله ليعلم الناس أن المفتتح بهذه الآية هو الشافعي لا هو. نعم المفتتح المستدل هو الشافعي، فهناك صنعة للشافعي وهي صنعته الاستدلال والتصنيف والافتتاح. نعم.
قال المرزباني في ترجمة محمد بن حبيب البغدادي كان يغير على كتب الناس فينقل منها ويسقط أسماءهم.
الغارة على كتب المسلمين، إغارة، كان يغير يسطر. نعم.
أورده يقول
يا أخواني أقسم بربي لو سألنا صبيا صغيرا يا ولدي لو واحد أخذ هذا الكتاب وغير الغلاف ووضع عليه اسمه مكان اسم صاحب الكتاب، ترى يا ولدي هذا حلال ولا حرام؟ ترى هذا يا ولدي مقبول ولا مردود؟ قول يا همام. مردود. حلال ولا حرام يا همام؟ حرام. نعم لا تسرق يا همام يوما ما، لا تسرق، ليس ولد السارق، هذا همام ابن هشام، ليس ولد السارق، ولو بيح لك يا همام تدين، رد على أبيك يا همام لو سرق، رد عليه. نعم.
أورده ياقوت في معجم الأدباء والصلاح الصفدي في تاريخه، وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء في ترجمة يحيى بن أبي طي الحلبي: أكثر تصانيفه قطع فيها الطريق وأخاف السبيل، يأخذ كتابا قد أتعب العلماء فيه خواطرهم ويقدم فيه أو يؤخر ويزيد قليلا أو يختصر.
والله يا أخواني قد يأخذ هؤلاء، أخذوا الكتب من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة قليل ولا كثير، ومع ذلك ماذا يقول؟ أكثر تصانيفه قطع فيها الطريق وأخاف السبيل. محارب ده ولا إيه؟ محارب. سبحان الله سبحان الله، ده فوق السارق، هذا ده هذا محارب. نعم.
قال: وكلمته في ذلك فقال لي: هذه التصانيف إنما أعتمدها لآكل بها خبزا.
نعم نعم صحيح، لآكل بها خبزا، ومثله لاشتهر بها في الناس فيقال هذه كتب فلان وليست من صنعته وليست من فعله. والله العظيم سبحان الله، بارد ذلك الذي يبرر لأمثال هؤلاء، بارد ذاك الذي دافع عن هؤلاء. اتق الله وقدم قاعدة العلم وصون الشريعة، ما تصن عرض الناس وتقع في عرض الشريعة، فلتصن عرض الشريعة ولتقدم عرض الشريعة على كل شيء. نعم.
وقد أورد كلام ياقوت هذا الصلاح الصفدي في تاريخه، وقال ابن السبكي في طبقات الفقهاء: حكي عن سليم أن المحاملي لما صنف كتبه المقنع والمجرد وغيرهما من تعليق أستاذه أبي حامد ووقف عليها قال: بثر كتبي بثر الله عمره. فنفذت فيه دعوة أبي حامد وما عاش إلا يسيرا.
نعم.
وقال الإمام الحافظ أبو شامة في أول كتاب البسملة الكبير تأليفه: فكم فيه من فوائد وفرائد هي خير لمبتدرها من البدر، ظاهرة ظاهرة ظهور الشمس والقمر، وإن كان بعض الخطباء قد أغار على بعض ما فيه من الإبريز، فنقله بعينه في كتاب جمع فيه 40 حديثا لرسول الديوان العزيز.
يقول المحشي بعد وما عاش يسيرا، يقول ما بعد هذا إلى آخر النقل من طبقات النحويين، الزبيدي لم يرد في نسخة باء. نعم.
قال: فنقله بعينه في كتاب جمع فيه 40 حديثا لرسول الديوان العزيز، فلم يحظ بطائل إذ لم ينسب القول إلى القائل، ولا يخفى على سامعيه ما أودعه ذلك الخطيب منه فيه، وكل شيء بقضاء وقدر، وكل ما يحدث من خير وشر، والحمد لله على ذلك فالكل منه.
سبحان الله.
وقال الشيخ تاج الدين السبكي في خطبة كتابه الأشباه والنظائر: ولا آمن طائفة تطوف على محاسنه فتأخذها وتدعيها وتدخل وتخرج وليس لها أذن واعية فتعيها، وتسرق من حرزه نصابا لا شبهة لها فيه،
يعني من كتابه،
ولن يكفيها
وتسبح في بحره فتنهب كبار الدرر، وتسرح في روضه فتجني على مصنفه وتجني كل ظهر، وتسرق ثمرة وتقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. تسرق وتبرر وتعلم وتقول: لا قطع في هذا. نعم.
وقال الصلاح الصفدي في تاريخه: قال الإمام العلامة عفيف الدين أبو الحسن علي بن عدنان الموصلي النحوي: كتب إلي بعض العلماء قول الحسين بن عبد السلام في المعمى: ربما عالج القوافي رجال في القوافي فتلتوي وتلينوا، طاوعتهم عين وعين وعين، وعصتهم نون ونون ونون. فحللتها في مقدار ساعتين
فحللتهما
في مقدار ساعتين، ولقد حمله الحسد على أنه ذكر ذلك في مؤلف له ولم ينقله عني. فسبحان الله، ما هذه إلا طباع دغلة وبواطن سيئة
وبواطن سيئة.
ما الذي كان ينقصه لو ذكر ذلك؟ بل كان والله يرتفع وينسب إلى الإنصاف. انتهى.
سبحان الله، ينسب إلى الإنصاف لو فعلها، كان والله يرتفع فما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة وعزا وشرفا. سبحان الله، ماذا كان يضير رسلان لو أحال؟ لكن الله أعلم بنواياه وسرائره، ولهذا فضحه الله عز وجل عند كل منصف وكل طالب علم. ولهذا يا إخواني هذا الرجل ساقط عند طلبة العلم، ما تعصب هذا الرجل إلا مستفيد منه أو خائف. إنما من الذي يبقى على هذا الرجل؟ من الذي يبقى؟ لا في عقيدة، فإنه من دعاة الخروج على السلاطين، وله المواقف بذلك والخطب والدعوات والتأذيذات وطباعة الكتب في زمان السلاطين والحكام، وهو أيضا صاحب الكلمات التي تؤخذ عليه في العقيدة، هو صاحب الطعن في الأنبياء وصاحب الطعن في الأصحاب وصاحب المدح لأهل البدع والأهواء، كما سنبين هذا إن شاء الله، وقد بيناه من قبل، لكن سنجعل لكم رؤوس أقلام مختصرة في كل هذه الأبواب. ألستم تنقمون على سيد قطب طعن في موسى؟ ألستم تنقمون؟ فكيف بالذي يطعن في موسى وإبراهيم ويطعن في أيوب عليه السلام ويطعن في كل هذا؟ تنقمون على سيد قطب طعنا في صحابة؟ فكيف بالذي يطعن في الصحابة أيضا؟ سوف ترون إن شاء الله تعالى. فالآن هذا الرجل ساقط عند طلبة العلم، نعم، فلا تلتفت إلى حناجر تجعجع، لا تلتفت إليه ولا إلى تشبع بما لم يعطى. شوف إلى 2015 طريقات موجودة، وإحنا ما حصلناش لسه هنفتح 2016، لسه ملف 2016 لعله يأتي قريبا، في بعض التواريخ كانت معنا في 2016، لسه إحنا ماشيين أهو، وعادي ولا يبالي ولا يبالي، عادي جدا يصرف كتبا بأكملها كما جعل محاضرات في الأسماء والصفات وهي مصروخة كاملة، ولما اكتشفت السرقة صار المسؤول على الموقع هجم على الموقع فغير التاريخ حتى يقنع ووضع الاسم، وضع اسم المؤلف على الكتاب حتى يقال لا لقد نسب الكتاب إلى صاحبه، ولا يدري المسكين أن الكمبيوتر يخرج تاريخ الإصلاح. فظهر بجوار السرقة الكذب والتدليس والغش. سبحان الله. ولهذا أخبرون عن طالب علم بجوار هذا الحزب، طالب علم، فين طالب العلم المعروف بالعلم والتحقيق بجوار هذا الرجل؟ لا يوجد، نعم، ولكن ابتليت مصرون برجلين، رسلان والآخر سنخبركم عنه إن شاء الله بعد، نعم.
وقال أبو بكر الصولي في كتاب أخبار أبي تمام: وإني لأرى الأشياء أمليتها قديما من المعاني التي تجاذبها الشعراء وحملها الناس ولم يعرفوها مصنفة مبينة إلا بعد إيرادي لها، قد تخرمها قوم وأوردوها متفرقة في أماليهم، فبانت من علومهم وامتازت من تصنيفهم ونطق مكانها بالغربة فيهم. وأنت أعزك الله تشهد لي من بين الناس أن أبا موسى الحامد كان يثلبني عندك وتنهاه، ويكثر من عيبي والطعن على سائر ما أمليت. فلما توفي وحملت كتبه إليك وجدت أكثر ما أمليت من كتاب الشامل في علم القرآن وكتاب الشبان والنوادر، قد كتبه كله بخطه واتخذه أصولا له ينفق منه تفاريق على من يقصده ويطلب فائدته، فأكبرت ذلك وكثر منه عجبك، وكأني أعزك الله بأشد الناس حاجة إلى ما أؤلفه مما تقدمت فيه وأجهلهم به، قد ادعاه بعد إملائي له وأجاب فيه بعد شرح معاني، لا ينسب ذلك إلي ولا يعترف به لي، ولست أبالي ذلك في رضاك، ولا أحفل به مع بلوغ مرادك وعلمك بعجز المدعين عما كلفتنيه، انتهى. ومن طالع كتب الأئمة كإمام
المحشي والنقل باختصار وتصرف، وهو يخاطب مزاحم ابن فاتك، نعم.
ومن طالع كتب الأئمة كإمام الحرمين والرافعي والنووي وغيرهم رأى كيف صنيعهم، فإنهم لا يعزون إلى كتاب متقدم إلا إذا وقفوا عليه منه، ويقولون في غير ذلك وفي كتاب فلان عن فلان، ويحكون تلك المقالة. وقد نقل النووي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، وفرد عبارته في القواعد، ولم يذكر ذلك من غير عزوه إليه، وإن كان مأخوذا من قواعد المذهب حرصا على أداء الأمانة.
نعم، وإن كان مأخوذ من قواعد المذهب الشافعي، لكن مع ذلك نسب أنه هذا الكلام إلى العز بن عبد السلام. نعم.
وهذا شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو الفضل ابن حجر، الذي ما كان في قرنه أحفظ منه يريد الحديث من أصل لم يقف عليه، فيقول: رأيت شيخنا العراقي أو غيره عزاه في كتابه الفلاني إلى تخريج فلان.
نعم، هذا يا إخواني هذا واضح ومعروف، هذا واضح ومعروف، نسبة الفائدة ونسبة الكلام إلى قائله هذا واضح ومعروف. نعم.
ولا يستجيز أن يقول أخرجه فلان من غير ذكر الكتاب الذي نقل منه. وفي أشياء يذكر ذلك ثم يعقبه بقوله: ثم رأيته بعد ذلك في الكتاب المذكور. وبلغه أن قاضي القضاء بدر الدين العيني ينقل أشياء من شرح البخاري له في شرحه هو، فألف كتابا في مجلد سماه الانتقاض، أورد فيه جميع ما أخذه العيني من شرحه، ويقول: من هنا إلى هنا فرقه من شرحي وأغار عليه.
نعم، فرقه من شرحي وأغار عليه، عابه، لولا أن هذا عيب ما حضر بعضهم من بعض في هذا الأمر، لولا أنه عيب، لكن عند الحزب الرسلاني لم يعد عيبا. نعم، وصارت التبريرات وكل شيء، الغاية تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية هي عدم سقوط هذا الرجل فالوسائل كلها إلى هذا السبيل حتى لا يسقط، كلها وسائل مشروعة عندهم، وإن لله وإن إليه راجعون.
قال: وأخبرني بعض الفضلاء أن بعض تلامذته استعار نسخة من الطبقات الوسطى للسبكي وعليها حواش بخطه استدركها من التواريخ، فأخذ هذا المستعير يؤلف طبقات وأدخل فيها الحواش المذكورة وعزاها إلى التواريخ المنقول منها، ولم ينبه على أنه نقلها من خطه، فكتب إليه شيخ الإسلام ابن حجر ورقة فيها: ومن أباح لك أن تغير على ما تتبعته وزدته من الفوائد وتريده في تأليفك من غير تنبيه على أنك نقلته من خطي وأنا المتتبع له، أما سمعت قول العلماء.
قال ابن حجر هنا أن هذا علم، والعلم ينبغي أن ينشر بأي وسيلة تحصل، أما سمعت قول العلماء بركة العلم عزوه لقائل، ويكفيك أنك حرمت بذلك البركة والنفع، ويكفيك يا رسلان أنك حرمت بذلك ثناء الصالحين وثناء الصادقين. نعم.
ولقد وقفت على فهرست أبي الحسن الشآري فرأيته نقل فيه أشياء من مختصر ابن الصلاح ولم يعزها له، حتى ظننت أن ابن الصلاح أخذ منه، ثم رأيته قال في أواخر الكتاب: واتصل بنا في أوائل المئة السادسة كتاب مفيد في هذا الباب لرجل من المشارقة يعرف بابن الصلاح لا غنى لمحدث عنه. فكتب الحافظ ابن حجر بخطه على الحاشية ما نصه: قد اعترف بوصول كتاب ابن الصلاح إليهم، وقد أغار منه على مواضع كثيرة جدا ولم ينسبها إليه، وكان ينبغي له أن يعترف بها إليه. انتهى.
مع أنه ذكر إيه؟ ذكر كتاب ابن الصلاح، وقال: قد وصلنا في هذا الباب كتاب مفيد للرجل المشرق يعرف ابن الصلاح لا غنى لمحدث عنه، يعني ذكر الكتاب وأثنى عليه لكن ما نبه أنه استفاد منه، لهذا قال الحافظ ابن حجر: وقد أغار على مواضع كثيرة جدا ولم ينسب إليه، وكان لا ينبغي له أن يعترف بها إليه. فلم يكتف ابن حجر بذكر هذا الكتاب، هذه طرق ملتوية في الإحالة، الإحالة لابد أن تكون صريحة وواضحة. نعم.
قال أبو بكر الزبيدي في طبقات النحويين: قال ابن أبي سعد حدثني عبد الرحيم ابن نوح قال: لما صنع إسحاق بن إبراهيم كتابه في النغم واللحون عرضه على إبراهيم بن المهدي فقال: لقد أحسنت يا أبا محمد وكثيرا ما تحسن. فقال إبراهيم: بل أحسن الخليل، لأنه جعل السبيل إلي الإحسان.
السبيل إلى الإحسان،
لأنه جعل السبيل إلى الإحسان. فقال إبراهيم: ما أحسن هذا الكلام، فممن أخذته؟ فقال: من ابن مقبل إذا سمع حمامة
فاهتاج لمن يحب. فقال
لو قبل مبكاها بكيت صبابة بليلى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم.
نعم.
قال الثالث: سراق الشعر، وأكثرهم يسرق المعاني التي سبق إليها.
القسم الثالث من السرقات، يبقى في طريقات الحديث وقد حذر منها السلف وأجمعوا على أنها تسقط الرجل. سرقة التصانيف وقد حذروا منها أيضا وبينوا أنها تسقط الرجل وأنها ضد ديانة الإنسان. الثالث سراق الشعر، سرقة الشعر. نعم.
وأكثرهم يسرق المعاني التي سبق إليها ويصوغها في نظم له، وقليل منهم من يسرق الشعر بلفظه. وما زالت الناس قديما
يعني حتى المعاني، حتى لو أنا أخذت المعنى وصغته في أبيات لي وكلمات لي. نعم.
وما زالت الناس قديما وحديثا ينبهون على ذلك ويصنفون فيه. وعقد أهل البيان في كتبهم بابا للسرقات الشعرية. قال الصلاح الصفدي: لم أرى مثل كتاب الذخيرة لابن بسام في بيان السرقات، فإنه إذا ترجم شاعرا قد أورد شعره بين سرقاته وممن سرقها. وألف أبو الفضل. نعم. أحمد بن طيفور.
نعم. قال الصديق الجامد علي بن بسام متوفى سنة 42 و500 في الوافي، وقد ذكر الذخيرة: ولا أعرف الأدب كتابا مثل في بابه في الاستطراد بالنظائر والأمثال والأشباه وذكر السرقات. وذكر السرقات هذا لمن؟ لابن بسام. ابن بسام متوفى سنة 42 و500، يعني قبل السيوطي. وكما قلنا لكم السرقات حذر منها النبي، حذر منها الكتاب والسنة. لكن تريدون كلمة سرقة كتب مثلا في نص الكتاب والسنة؟ وما الفرق بين سرقة وأخرى؟ عجيب هذا. هذا مثل الذي يقول السجائر ليست بحرام. ليه؟ لماذا؟ لأنها لم تذكر في الكتاب ولا في السنة. هذا دليل من الكتاب والسنة على أن السجائر حرام. نعم.
وألف أبو الفضل أحمد بن طيفور المرزو.
لو قال لك واحد تعالى نذهب إلى رسلان أو تعالى نستمع رسلان، قل له لا أسمع حراميا، أنا أسمع سراق. لماذا؟ أنا ما أذهب، أنا أذهب لشيخ أتعلم منه. الديانة مع العلم، أنا ما أخشى الله من عباد العلماء، ولهذا السلف كانوا يوصون بهذا. إذا ذهبت إلى شيخ فانظر عمله، انظر عمل الشيخ، ما تنظر ما يخرج من فم الشيخ. وإلا كان الشيخ يقرأ وفقط وكتاب يقرأ، خلاص اجلس في بيتك وافتح مسجلا وافتح شريطا استمع إلى الشريط. إنما الشيخ قدوة، الشيخ عمل، الشيخ عبادة، الشيخ طاعة، الشيخ خشية، الشيخ دمعة، الشيخ تعظيم الحلال والحرام. نعم. إنما أمام شيخ صار، وبعد ما تطرق ملف السرقة انتقل إلى ملف الكذب، شيخ كذاب. وبعد ما تطرق ملف الكذب انتقل إلى الشيخ المجامل المحابي الذي يطرق هذا ويرد على هذا. وبعد ما تغلق هذا الباب انتقل إلى شيخ عنده من التلبيس والتدليس والمراوغة في أخطائه التي كان يعني. إذن ما كل هذا؟ سبحان الله. وتجلس أمامه تعلم علما وتقتدي ويقع كلامه في قلبك. والله بعض إخواننا الدكاترة كان في خطبته لما رد علينا الرد اللي انتوا سمعتوه هذا، وطبعا ده من رحمة الله عز وجل بين هذا الرد. الخطبة ديت بيّنت إساءة هذا الرجل حتى لفظه الكثير والكثير. المهم أنا بعض إخواننا قام من الخطبة وصلى في مسجد آخر، أظن ما بقي شيء يمكن أن يعاد الإنسان به في منطقه إلا تكلم به في هذه الخطبة. سبحان الله. المهم يعني المهمة في الإنسان يقتدي بأهل العلم. ولهذا البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الأئمة، شيخ الإسلام، كل هؤلاء أخواني نقل عنهم العلم والأدب والورع والتقوى والخوف. نعم.
وألف أبو الفضل أحمد بن طيفور المروذي كتابا في سرقات الشعراء على العموم، وألف كتابا في سرقات البحتري من أبي تمام، وألف ابن عباد الحاتمي رسالة في سرقات المتنبي.
كل هذه المؤلفات ويقولون السيوطي فقط، حتى ونفسه يقول في السيوطي اسمعوا حتى كلام رسلان، وهذا من ضعفه الشديد. يعني هذا من ضعفه الشديد. ما أدري سيأتي الآن ولا ك كلامه نفسه عن السيوط، بس أريد يعني لفظه نقلنا احنا من قبل، فلعله يأتي إن شاء الله، لعله يأتي. نعم.
وألف الحسن بن وكيع الضبي كتاب المنصف في سرقات المتنبي، وألف أبو الحسن علي بن محمد المدائني كتاب الاستعداء على الشعراء في السرقات، وألف من المتأخرين.
نعم، هذه كلها كتب مصنفة، ولا زال الناس حتى الشعراء يستقبحون هذا. نعم.
وألف من المتأخرين النواجي كتاب الحجة في سرقات ابن حجة، هذا كله في القسم الأول، وهم الذين سرقوا المعاني دون الألفاظ.
وأما هذا في المعاني دون الألفاظ، كيف لو سرق الألفاظ والمعاني؟ سبحان الله.
وأما القسم الثاني الذين أخذوا النظم برمته وادعوه لأنفسهم فهذا كذب محض، ونبه عليهم أيضا. فمن أخبار السارقين من القسم الأول في تذكرة اليغموري أتى أبو العتاهية بشار بن برد فقال له بشار ما الذي استحدثت بعدي؟ فقال كم من صديق لي أسارقه البكاء من الحياء، فإذا رآني راعني فأقول ما بي من بكائي، لكن ذهبت لأرتدي فطرفت عيني بالرداء.
قالوا فكلتا مقلتيك
أصابها طرف الرداء. فقال له بشار ما أشعرك لولا أنك فرقتني.
قال حين تقول ماذا؟ قال حين أقول وقالوا.
وقالوا قد بكيت فقلت كلا وهل يبكي من الطرب الجليد، ولكني أصاب سواد عيني ويد خذا له طرف حديد. فقالوا ما لدمعهما سواء أكلتا مقلتيك أصاب عود.
يعني إذا سرق إيه المعنى. نعم، يقول من ضعف هذا الرجل، يقول خذوا كيف دفع رسلا عن نفسه إلى أتباع الذين لا زالوا يدافعون عنه. كيف دفع رسلان عن نفسه؟ يقول هو نفسه يقول رسلان في الشريط هذا في الدقيقة 22. ومن العجيب أيضا أن شيخ الحدادية البائسة لما أراد التقعيد للسرقات العلمية اللي هو أنا يعني بزعمه أدى بكلام السيوطي، طب أنا أقاعد للسرقات العلمية وأنت فضيلتك ما تقاعد؟ يعني أنت تعيبني أنني أقاعد للسرقات العلمية؟ تعيبني أنا؟ يقول أتى بكلام للسيوطي، اسمع بقى الكلام، أنا يعني أتيت بكلام للسيوطي وهو متهم بسرقة مكتبة كاملة ونسبتها لنفسه، وهذا وإن كان محض اتهام لا يقوم عليه دليل إلا أن الاستدلال بالفريق في هذا الموطن لا يجمل بالعاقل اللبيب. يعني أنت تتهم السيوطي مع أنك ترى أن السيوطي بريء من هذا، هو يقول كده وإن كان محض اتهام. طيب ولما محض اتهام يبقى احنا استدللنا بمن يصح الاستدلال بكلام، لأن السيوطي ذكر الكلام المدلل عليه من كلام السلف. فلماذا ذكرت هذا يا رسلان؟ لأنك تريد أن تكثر الكلام فيدوخ الطلاب وتظهر أنك تكلمت وتقيأت وربت، وفي النهاية بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم، مصيبة والله العظيم يا أخوان. طب أنت بتعيبني، أقول لك ومن العجيب أنه لما قاعد، طب أنت بتعيبني حينما أقاعد هذا؟ يعني أنا الآن مخطئ حينما أتكلم في السرقات العلمية؟ أنا مخطئ أو أنني مخطئ أنني تكلمت فيك؟ لو تكلمت في السرقات العلمية بدون ذكرك لصرت أنا محمودا. نعم.
فقال أبو العتاهية،
نعم تعجو، نعم نعم.
فقال أبو العتاهية وأنت فما أشعرك لولا أنك سرقت عمر بن أبي ربيعة، حيث يقول إن هل دمعي في الرداء صبابة فسترته بالبرد عن أصحابي، فرأى سوابق عبرة منهلة عمرو فقال بكى أبو الخطاب، فمريت نظرته وقلت أصابني رمد فهاج الدمع للتسكابي.
المهم ذكر هذا. طيب ثم قال، وقال الصلاح الصدي في تاريخه،
وقال
العماد الكاتب،
وقال الصلاح الصفدي في تاريخه، قال العماد الكاتب حكى لي كمال الدين بن الشهر ذوري أن أبا الحسن بن مسهر الموصلي كان دأبه السرقة، فكان إذا أعجبه معنى لشاعر أو بيت عمل عليه قصيدة وادعاه لنفسه. وقال الصلاح الصفدي في كتابه أعيان العصر في ترجمة ابن الوردي: لما وقفت على كتابه الكلام على 100 غلام عند القاضي بهاء الدين بن ريان وجدت غالبه من نظمي في الحسن الصريح في 100 مليح.
الحسن الصريح في 100 مليح، هذا اسم الكتاب. فقلت له يا مولانا
اكتب إليه وقل له قد وقع صاحب العملة بها وعرفها. فكتب إليه وعرفه المقصودة فغير فيها أشياء، فلهذا ترى نسختين. ثم وقفت له على أشياء في غير ما نوع قد اغتصبها واختلسها، فكتبت إليه هذه الأبيات: أغرت على أبكار فكري ولم أغر عليها فلا تجزع فما أنا واجد. ولو غير مولاي استباح حجابها أتته من العتب الأليم قصائد. قواطع لا تحميه درع اعتذارها وألسنها عند الخصام مبارد. ولكنه لا فرق بيني وبينه يبين لأن في الحقيقة واحد. فكتب هو الجواب إلي: وأسرق ما أردت من المعاني، فإن فقت القديم حمدت سيري وإن ساويته نظما فحسبي مساواة القديم وذال خيري. وإن كان القديم أتم معنى فهذا مبلغي ومطار طيري، فإن الدرهم المضروب باسمي أحب إلي من دينار غيري. ومن أخبار السارقين
يبرر هذا: لو عرف ذلك رسلان لتمثل هذه الأبيات. نعم، كانما يتمثل، فإن الدرهم المضروب باسمي أحب إلي من دينار غيري. الدرهم أعظم من الدينار يا أخوان، الدينار أعلى من الدرهم، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب والدينار أعلى. فهو يقول درهم ويكون لي أحب من دينار ولا يكون لي. نعم.
ومن أخبار السارقين قال ابن رشيق في الألموذج: فقد ظلمني ابن مشرف ظلما ظاهرا حيث قال.
نعم، كما وضحنا أن السارق ظالم، أن السارق ظالم. قلت لما أن رمى كبدي بسهام الغنج والحوري:
أنت في حل وفي سعة من دمي يا طلعة القمر. لأني أنشدته غير مرة: أنت في حل وفي سعة من دمي يا ابن يا من تقلده. قال الصلاح الصفدي: وابن رشيق ظلم البستي ظلما ظاهرا لأنه قال هذه الأبيات: إن أمت وجدا فلي قدم بي إلى حتف الهوى سعتي، أو طرق تلك اللحاظ دمي، فهي في حل وفي سعتي. ومن أخبار القسم الثاني قال الصولي: عملت بحضرة بعض الوزراء بيتين أحببت من أجله من كان يشبهه وكل شيء.
ويقول هذا الرجل، طبعا الرجل الذي نقدنا حواره مع الطالب هو القارئ هذا أخونا أحمد، والشيخ الذي ذكرناه هو رسلان. خذوا أيضا حوارا حصل بين أحمد وبين ولده في 28 شوال 1433. فبيقول: هو الولد بيقول العلامة محمود شاكر رحمه الله مات بحسرته، فقال له أحمد: لما؟ قال: لأن طه حسين سرق كتابه المتنبي. ثم قال: ولا تظن أنه سرقه بنصه، بل سرق فقط فكرة الكتاب وصاغه بأسلوبه هو، فمات محمود شاكر بحسرته. ده كلام ابن السارق الأكبر. هذا السارق الأصغر يتكلم بهذا، بيقول أن محمود شاكر مات بحسرته. ليه مات بحسرته؟ لأن طه حسين سرق كتابه المتنبي. ثم قال: أنا سألت أبي الوسرخ الأكبر عن أمر، وهو أحيانا أجد في بعض كتب البدع عبارات جيدة، فهل يجوز لي أن أخذ هذا الكلام وأسوقه بأسلوبي أنا دون ذكر ولا إحالة هذا المبتدع؟ فقال لي أبي: لا يجوز، لأن هذه فكرته هو الذي تعب فيها، ولا يجوز ظلمه ولو كان مبتدعا. ولهذا أبلغ من رد على رسلان في السرقات العلمية رجل يسمى محمد ابن سعيد رسلان. أبلغ من رد على رسلان هو محمد ابن سعيد رسلان. نعم. ولهذا الذي يدافع دفع ماذا؟ هتدافع عن طريقته ولا تدافع عن كلامه وطريقته؟ تدافع عن ماذا؟
إن صوبت طريقته فخطئ عبارته، وإن صوبت عبارته فخطئ طريقته، لكن يجتمع العبارة والطريقة القول والعمل لا يجتمعان. نعم.
ومن أخبار القسم الثاني قال الصولي: عملت بحضرة بعض الوزراء بيتين أحببت من أجله من كان يشبهه، وكل شيء من المعشوق معشوقه، حتى حكيت بجسمي ما بمقلته كأن سقمي من جفنيه مسروق. فاستحسن ذلك ووصلني، ثم إن رجلا من الكتاب يعرف بالرحوني ادعى هذين البيتين لنفسه، فعاتبته فقال: هبهما لي. فقلت:
طيب انت هبهما لي. فقال: اخاف ان تمتحن بقول مثلهما فلا تحسن. طب انا ههبك لهما، طب اذا امتحنت بقول مثلهما؟ فقال: اعمل انت. فعملت بحضرتي.
اذا شكوت هواه قال: ما صدق، وشاهد الدمع في خدي قد نفق، ونار قلبي في الأحشاء مذهبة.
ونار قلبي في الأحشاء مذهبة
لولا تشاغلها بالدمع لاحترق. يراقب العين لا يدري.
أم ذكر هذه الأبيات وذكر هذه الأشياء التي فيها أيضا التحذير من سرقة الشعر. يقول: وقيل بل كان ابن الخيمي ساكنا
وقيل بل كان ابن الخيمي ساكنا في خلوة.
ذكر من هذه الأخبار، أظن أنها يعني كلمات تقرؤونها. طيب، وقال الحريري 73.
وقال الحريري في المقامات: فبرزت يوما إلى الحريم لأروض طرفي وأجيل في طرقة طرفي، فإذا فرسان متتالون ورجال منثالون، وشيخ طويل اللسان قصير الطيلسان، قد لبب فتى خلق الجلباب قويم الشباب. فركضت على أثر النظارة حتى وافينا باب الإمارة، وهناك صاحب المعونة متربعا في دسته ومروعا بسمته. فقال له الشيخ: أعز الله الوالي، وجعل كعبه العالي، إني كفلت هذا الغلام فطيما، وربيته يتيما، ثم لم آله تعليما، فلما مهر وبهر جرد سيف العدوان وشهر، ولم أخله يلتوي علي ويتقح حين يرتوي مني ويلتقح. فقال له الفتى: علام عثرت مني حتى تنشر هذا الخزي عني؟ فوالله ما سترت وجه برك، ولا هتكت حجاب سرك، ولا شققت عصا أمرك، ولا ألغيت تلاوة شكرك. فقال له الشيخ: ويلك، وأي عيب أخذ من عيبك؟ وهل ريب أفحش من ريبك؟ وقد ادعيت سحري واستلحقته، وانتحلت شعري واستفرقته، واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من استراق البيضاء والصفراء، وغيرتهم على بنات الأفكار كغيرتهم على البنات الأبكار.
الله أكبر. واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من استراق البيضاء والصفراء، يعني من سرقة الذهب والفضة. وغيرتهم على بنات الأفكار كغيرتهم على البنات الأبكار.
فالتفت الوالي إلى الغلام وقال له: تبا لك من خريج مارق
وتلميذ سارق. يبقى عابة ولا ما عابة يا أخوان؟ نعم. فلا زال هؤلاء نعم على هذا. طيب، وقال الصولي في كتاب أخبار أبي تمام: أنا أختصر وانتزع بعض الأشياء، وهي إن شاء الله جامعة للباقي. نعم. قال الصولي في كتاب
أخبار أبي تمام: ولو جاز أن يصرف عن أحد من الشعراء سرقة لوجب أن يصرف ذلك عن أبي تمام، لكثرة بديعه واختراعه واتكائه على نفسه، ولكن حكم النقاد للشعر والعلماء به قد مضى بأن الشاعرين إذا تعاوروا معنى أو لفظا أو جمعاهما أن يجعل السبق لأقدمهما سنا وأولهما موتا، وينسب الأخذ إلى المتأخر منهما لأن الأكثر كذا يقع. وإن كان في عصر ألحق بأشباههما به كلاما فإن أشكل ذلك تركوه لهما. وقد عقد محمد بن داود الأصبهاني الذي والده إمام أهل الظاهر في كتاب الزهرة بابا للسارقين من الشعراء قال فيه: قد جاء في شعر الجاهلية والإسلام ما يوافق بعضها بعضا، فمنها ما يتفق في جميع المعنى، ومنها ما يتفق في المعنى دون اللفظ، ومنها ما يتفق في المعنى واللفظ، فمن ذلك ما تقوى به أسباب التهمة، فيكاد العلم يقع بأن المتأخر قد سرقه من المتقدم، مثل ما وقع في شعر امرئ القيس من شعر أبي دؤاد الإيادي، فتقع التهمة قوية بامرئ القيس لأنه راوية أبي دؤاد، وكذلك تقع التهمة بزهير فيما وقع من شعره مشبها شعر أوس بن حجر لأنه راويته، وكذلك يتهم الأعشى في المسيب بن علس لأنه راويته، ويتهم الحطيئة بزهير لأنه راويته، والإسلاميون كذلك تقع التهمة على الرجل إذا كان راوية لرجل فوجدنا في شعره ما يشبه شعره كثير عزة وجميل ومن جرى مجراهما. قال: وقد اتصل بنا أن الفرزدق مر بجميل وهو ينشد: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أو مأنا إلى الناس وقفوا. فقال له الفرزدق: أنت لا تحتاج إلى هذا البيت وأنا محتاج إليه، لأني أهجو الرجال وأمدحهم فاتركه لي. فتركه له. قال: وهذا من أحسن أفعال الفرزدق المحكية عنه، لأنه استوهب هذا البيت ولم يغصب عليه ولم يسرقه، والهبة في كل حال خير من السرقة.
لكنها لا تجوز في هذا لأنها ليست صنعته وليس كلاما. نعم.
قال: وبلغني علي بن سلام عن كرد بن البصري أن عريفهم عوف بن ثعلبة علق الفرزدق فقال: يا عدو الله، سرقت قول صاحبنا الأعلم العبدي حين يقول: إذا اغبر آفاق السماء وهتكت الأبيات. وبلغني عن الأصمعي أنه قال: سمع رجل من بني سعد بن ليث كثيرا ينشد: أودكم خيرا
وتطرحونني
أكعب بن عمرو لاختلاف الطبائع. فقال الرجل: هذا والله شعري. فقال له كثير: إن كان شعرك فلم أمتفع منه بشيء. وبلغني أن أبا نواس حضر مجلس محمد بن زهير بن المسيب وفيه خيار بن علي الكاتب، فقال محمد بن زهير لخيار: أنشدني من شعرك. فأنشد شعرا لأبي نواس أوله: صاحي مالي وللرسوم القفار ولنعت المطي والأكوار. فوثب أبو نواس إلى خيال وجذبه وأجلسه بين يدي محمد بن زهير وأنشأ يقول: أعدني يا محمد بن زهير يا عذاب اللصوص والدعار، يسرق السارقون ليلا وهذا يسرق الناس جهرة بالنهار. صار شعري قطيعة لخيال، لماذا لقلة الأشعار.
نعم.
وذكر أبو هفان أن علي بن الجهم كان يأخذ أشعاره ويدعيها، وأنه عاتبه على ذلك فقال فيه: إذا أنشدت قال الناس أحسنت ويعنوني. وقد سرق أبو هفان هذا المعنى فقال فيه: إذا أنشدكم سلم فقل أحسن بشار. ولأبا هفان أيضا في هذا المعنى.
نعم. المهم يا أخواني أنه ذكر بعض هذه الحكايات وهي واضحة وفيها الدلالة والكفاية، فبهذا تبين من هذا الكتاب المختصر أن جريمة السرقة هذه جريمة لا زال أهل العلم والسلف يطرحونها ويذمون الرجل بها ويجرحون الرجل بها، وأعظم ذلك ما يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون في الكتب المصنفة وغيرها، ثم في الأشعار، ثم في كل شيء. وصارت الآن يا أخواني في حقوق للملكية الفكرية، هذه حقوق، لا ينبغي أن يسرق الكتاب ولا أن تسرق رسائل الدكتوراه أو الماجستير أو كذا. ثم صارت هناك حقوق خاصة بهذا الشخص، فمن اعتدى عليه واقتنصها وأخذها فقد أخذ حق غيره، كما لو أخذ بيته وأخذ ماله وأخذ ثيابه، وفي ذلك الكفاية إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.